بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسائل أربع، هذه مسائل أربع تتفرع على مبحث شروط وجوب الحج. ذكرنا خمس شروط لوجوب الحج، هذه مسائل أربع تتفرع عليها. الأولى جاء فيها هذا المعنى، وهو أنه إذا استقر وجوب الحج في ذمة المكلف وجب عليه الحج. كيف يستقر وجوب الحج؟ حينما تجتمع الشرائط كل الشروط، ثم مات المكلف ولم يحج، يجب أن يقضى عنه حينئذ الحج، و يقضى عنه الحج من أصل تركته، من أصل الميراث. قبل أن يقسم الميراث تستخرج أموال تكفي لذهاب من ينوب عنه في الحج. أما إذا كان عليه دين والترك ضاقت عن الدين، الدين أكثر من التركة، كما لو كان دينه 1000 دينار وتركته 750 دينار، فهنا الدين أكثر من التركة. هنا تقسم التركة على الدين وعلى أجرة الحج بالحصص. يعني شلون بالحصص؟ يعني لو كان مجموع التركة 750 دينار مثلا، والدين 1000 دينار، يعني مجموع التركة أقل من الدين، ما يقدر يوفي الدين، والحج أيضا يكلف 500 دينار. فالملاحظ أن نسبة أجرة الحج إلى نسبة إلى أجرة إلى الديون نسبة النص. فالحج يحتاج إلى 500 والدين 1000، فالحج تكاليف نص تكاليف الدين، نصف الدين. إذن التركة يجب أن نوزعها هكذا، نوزعها بحيث نطي للديان مقدار ونص، هذا المقدار نطي للحج. فال750 التركة نطي منها 500 للدين نوفي نص الدين، و250 اللي هو نص ال500 نطي لأجرة الحج، واضح؟ وحينئذ يكون ما استخرجناه من التركة لأجرة الحج يساوي نصف ما استخرجناه للوفاء بالدين. استخرجنا الوفاء بالدين قلنا 500، بينما اعطينا لأجرة الحج 250، يعني أجرة الحج نص مقدار الدين، نفس النسبة، واضح؟ هكذا نقسم التركة بحيث تصير الخسارة محصصة. يعني الديان راح يخسرون نص ديونهم ما تتوفى، والحج ايضا الحج يحتاج الى 500، ايضا اعطيناهم نص الاجرة 250، واضح؟ وهي نصف اجرة المثل، اجرة مثل هذه المعاملة، معاملة الحج النيابي الاستئجاري، واضح؟ هذا هو التحصيص، هذا هو التقسيم على الحصص. اعيد بايجاز، اقول ان التركة 750، الدين 1000 تومان، الحج يحتاج لأجرة الحج 500، فأجرة الحج تكلف نص الديون، نص ما تكلفنا الديون، الديون تحتاج 1000، الحج يحتاج 500 نص. فمن نوزع التركة نقسمها 3 انصاص، نصين نطي للديان وهو 500، يبقى نص النص الثالث وهو 250، واضح؟ نطي لأجرة الحج، فيكون أجرة الحج نصف ما أعطيناه للديان، واضح؟ نفس النسبة. هذا هو التقسيم على الحصص. هذه هي المسألة الأولى نقرأها نطبقها. قال مسائل أربع. المسألة الأولى، إذا استقر الحج في ذمته المكلف حينما تجتمع شروط الحج ثم مات وما حج، قضي عنه، يعني يجب أن يقضى عنه، من أين نستخرج النفقة؟ قال من أصل تركته. فإن كان عليه دين وضاقت التركة، يعني التركة أقل من الدين، قسمت يعني التركة على الدين وعلى أجرة المثل، أجرة مثل الحج بالحصص، وبينت لك معنى بالحصص. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية جاء في هذا المعنى، وهو أنه يقضى الحج عن الميت من أقرب الأماكن، يعني من الميقات، الميقات اللي هو أقرب منطقة إلى مكة، على حدود مكة، من عنده يبدلون يلبسون ملابس الإحرام وينوون الحج أو العمرة ويدخلون إلى داخل مكة. واضح؟ هذا من هناك ماذا نقضي عن الحج، عن الميت الذي فاته الحج. يعني كيف؟ شنو الثمرة؟ الثمرة مرتين انت تستأجر واحد من اهل بغداد، الميت من اهل بغداد مثلا، تستأجر واحد من اهل بغداد حتى يروح المكة يقضي عن والدك. فهذا من اهل بغداد راح ياخذ اجرة جدا كبيرة، اجرة النقل من بغداد الى الميقات الى حدود مكة، ومن الميقات انه يروح الى مكة الى داخل مكة، وهي ايضا تحتاج لها نفقات اخرى، فياخذ هذه النفقات كلها. بينما احنا شو نسوي؟ نستطيع انه اذا عندنا معارف هناك بالميقات نرسل لهم فاكس مثلا، نرسل لهم حوالة، نقول من الميقات انو نية الحج نيابة عن والدنا وحجوا. اعتيادي ذول اللي راح يبتدؤون بالحج من الميقات وهم مكانهم هناك بالميقات، افرض مسكنهم بالميقات، راح تكون اجرتهم اقل. واضح؟ هذا هو هذه هي الثمرة. وان كان هناك من العلماء من يقول انه يجب ان يكون المستأجر الاجير تأجرون للنيابة يكون من نفس بلد الميت، هذا هم قول، لكن المصنف يقول لا، تستأجر حتى لو من الميقات. وقيل ايضا اذا اتسع المال، مال عندكم هواية بالتركة، فيجب ان تستأجروا الاجير اللي حج بالنيابة عن والدكم من بلدكم، من بلد الميت. اما اذا مال التركة قليل فتستأجرون من حيث يمكن ولو من الميقات، تستأجرون اجير للنيابة عن والدكم في الحج. لكن المصنف يقول القول الاول اشبه، القول الاول اشبه بال، لانه ماذا؟ واجب بالذمة هو ان يحج، فاحنا نستأجر ولو من الميقات، هذا راح يحج لو ما يحج راح يحج، مو واجب على الميت ان يقطع المسافة، مو واجب عليه. كذلك مو واجب على الاجير ان يقطع المسافة. لو فرضنا الميت ما يحتاج قطع مسافة، هو كان بالفترة الاخيرة انتقل وقعد وين؟ بالميقات، ما يحتاج الى يقولوا له ارجع الى بغداد واقطع المسافة، ما يحتاج. اذا المطلوب هو الحج، وهذا اللي استأجرناه من الميقات راح يؤدي الحج، انتهى المطلوب. هذه المسألة الثانية نقراها. قال يقضى الحج من اقرب الاماكن من الميقات. وقيل لا، يستأجر من بلد الميت، ما يصير تستأجر من مكان قريب من الميقات. وقيل ان اتسع المال، مال التركة، فمن بلده، فيستأجر من بلد الميت، يستأجر اجير للنيابة. وإلا إذا المال قليل مال التركة، فمن حيث يمكن يستأجر شخص من أي مكان قريب، يمكن أن يستأجر ويعطى ذلك المال القليل للحج. والأول أشبه أنه يقضى الحج من أقرب الأماكن. هذه هي المسألة الثانية. أما الثالثة فجاء فيها أنه من وجب عليه حجة الإسلام، هاي الحجة الواجبة على كل مسلم، لا يجوز أن يحج عن غيره. وجبت عليه وجب عليه الحج إذا هو يحج عن نفسه، وجب عليه يعني أدى استطاعة مالية، فيجب أن يذهب عن نفسه، لا أن يترك حج نفسه وينوب عن غيره، ما يجوز. فلا يجوز أن ينوب عن غيره، سواء هذه النيابة نيابة فرض أو نيابة استحباب وتطوع. يعني هذا اللي يستنيبك أنت اللي تروح مع أنك مستطيع، يجي واحد يستنيبك يقول لك اذهب وحج عن والدي، مرة يعطيك أجرة حج واجب، يعني تقضي ما فات الحج الواجب الذي فات عن والده، ومرة حج مستحب، والده ما فايت عليه حج، حاج، لكن هذا حج تطوعي استحبابي. على كل حال سواء كان هذا الحج النيابي، سواء كان فرض أو كان تطوع، ما يجوز لك تروح تذهب نيابة وتحج عن غيرك، لأنك مطلوب أن تحج عن نفسك. وكذلك إذا وجب عليك الحج بنذر، حجة الإسلام تحاجها لكن ناذر تحج هاي السنة، ما يصير تترك النذر وتروح تحج عن غيرك. وكذلك لو وجب عليك الحج بالإفساد، العام الماضي حجيت لكن حجيت حج فاسد، أخليت ببعض الأركان، أركان الحج فبطل حجك السنة، لازم تروح مرة أخرى تحج إذا كنت مستطيع. ما يجوز لك تترك، تروح تترك حجك اللي تروح تصلح بذاك الحج الفاسد تتركه وتروح تحج نيابة عن غيرك، ما يجوز. هاي الثالثة سهلة. الثالثة، من وجب عليه حجة الإسلام لا يحج عن غيره، لا يجوز أن يحج عن غيره لا فرضا ولا تطوعا، سواء الطوق نيابة عن واجب أو نيابة عن استحباب. وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد أيضا لا يجوز أن يذهب ويحج عن غيره. هذه هي المسألة الثالثة. الرابعة جاء فيها أنه لا يشترط في المرأة التي تذهب إلى الحج، لا يشترط أن يذهب معها محرم، يعني زوجها أو أخوها يذهب الحماية، لا مو واجب، إنما يكفي غلبة ظنها بالسلامة، أنها تظن ظنا غالبا كبيرا بأنها ستسلم، ما يحتاج إلى من يحميها. هذا مطلب. مطلب آخر في هذه المسألة أنه لا يصح حج المرأة تطوعا واستحبابا، يعني هي بالسابق حاجة حجة الإسلام، الآن تريد تروح مرة ثانية عندها فلوس، استحبابا تطوعا هذا ما يجوز إلا بإذن زوجها، إلا إذا رضى زوجها. أما بالنسبة للحج الواجب، حج واجب حجة الإسلام، كيف كان تذهب، يعني حتى لو لم يرضى زوجها، حتى لو لم يرضى زوجها يجوز لها، بل يجب عليها أن تذهب إلى حجة الإسلام وإن كان زوجها مقابل، كيف كان تذهب. وكذلك لو كانت المرأة في عدة رجعية، يعني مثل الطلاق الأول مو الطلاق الثالث، هذا طلاق رجعي، يعني بإمكان زوجها أن يراجعها بأثناء العدة، المرأة ما يجوز لها تروح للحج إلا بإذن زوجها اللي مطلقها، لأن المطلقة بالعدة الرجعية زوجة، بحكم الزوجة يستطيع الزوج أن يرجعها في أي وقت يشاء، فلذلك لا يجوز أن تذهب إلى الحج إلا بإذنه. أما في الطلاق البائن، يعني الطلقة الثالثة مثلا اللي هي طلاق بائن إلا أن تنكح زوجا غيره، أو الطلقة التاسعة اللي هو طلاق بائن بعد ما يفيدها حتى لو تنكح زوجا غيره، واضح؟ هذا في الطلاق البائن في أثناء العدة تقدر أن تذهب إلى الحج بدون إذن زوجها، لأن أصبح الآن مو زوجها، بان عنها. هذه مطالب المسألة الرابعة. الرابعة، لا يشترط وجود المحرم في النساء، يعني في مع المرأة التي تذهب إلى الحج، تقدر تذهب بحدها، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة، مهم أنها تظن غالبا أنها تسلم. ولا يصح حجها تطوعا استحبابا إلا بإذن زوجها. ولها ذلك، يعني ولها الذهاب إلى الحج في الواجب، في الحج الواجب كيف كان، يعني سواء رضى زوجها أو لم يرضى. وكذا لو كانت في عدة رجعية، يعني يجب عليها أن تأخذ الإذن. وفي البائنة، أما الطلاق البائن لها المبادرة، يعني يجوز لها المبادرة بالذهاب إلى الحج من دون إذنه، لا يجب عليها أن تأخذ إذنه. هذه المسألة الرابعة. ثم يأتي بعد ذلك بحث آخر جديد، وهو البحث في شرائط الحج الذي يجب بالنذر، أو الذي يجب بسبب اليمين أو بسبب العهد، ولها شرطان. يعني الحج مرة يجب بسبب حجة الإسلام، فيجب على كل مسلم أن يحج حجة واحدة، هذا وجوب على كل مسلم. بعد إذا حج بعد ما يجب عليه الحج، يقدر يروح تطوع، لكن قد يجب عليه الحج مرة أخرى إذا نذر الحج، أو إذا حلف يمين أنه السنة أو السنة الآتية يذهب إلى الحج، وكذلك إذا عاهد الله عهدا شرعيا أنه يذهب إلى الحج، حينئذ يجب عليه الحج. ولوجوب هذا الحج الذي يجب بالنذر أو اليمين والعهد شرطان يوجد، اثنان. الأول أن يكون هذا الناذر أو الحالف يمين أو الذي عاهد الله أن يكون كامل العقل، فالصبي إذا نذر الذهاب إلى الحج أو المجنون لا ينعقد نذره، ما يقبل. الثاني الحرية، فالعبد لا يصح أن ينذر إلا بإذن مولاه، ما يصير العبد يقول لله علي أن أذهب العام المقبل إلى الحج، ما يجوز إلا إذا أذن له مولاه في هذا النذر، وإلا النذر ما ينعقد. ولو أذن المولى في النذر، مالك العبد قال له انذر لا بأس، فنذر العبد وجاز حين ووجب حينئذ على العبد أن يذهب إلى الحج بسبب النذر، ويجوز حينئذ للعبد أن يذهب إلى الحج حتى لو نهاه المولى ولم يقبل مولاه وصاحبه، لأنه أذن له في الأول وانعقد النذر بعد المولى، ما له حق يتراجع عن إذنه. وكذلك الحكم في ذات البعل، المرأة لا يجوز لها أن تنذر الحج إلا بإذن زوجها، فإذا أذن لها زوجها ونذرت الحج أو حلفت على الحج حينئذ ينعقد نذرها أو حلفها، وحينئذ تستطيع أن تذهب إلى الحج بدون إذن زوجها حتى لو لم يرضى. هذان هما الشرطان اللذان بهما يجب الحج بسبب النذر أو اليمين والعهد. نقرأ هذا. قال: القول في شرائط ما يجب، يعني الحج الذي يجب بالنذر واليمين والعهد، وشرائطها شرائط هذا الوجوب اثنان، الوجوب الذي يتسبب عن النذر أو اليمين أو العهد. الأول: كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون، ما ينعقد، خلي ينذر للصبح يحلف للصبح، مو واجب عليه يروح المكة، مو واجب عليه يفي بالنذر. الثاني: الحرية، فلا يصح نذر العبد ينذر أن يروح المكة بالحج إلا بإذن مولاه، ولو أذن له المولى، أذن للعبد في النذر، فنذر العبد نذر الذهاب إلى الحج، وجب حينئذ وجب أن يذهب إلى الحج، وجاز له للعبد المبادرة يعني الذهاب إلى الحج، ولو نهاه حتى لو نهاه مولاه بعد ما لحقينها من الأول، لأنه من الأول أذن. قال: وكذا الحكم في ذات البعل، أيضا نفس الشيء، لا تذهب إلى الحج بالنذر إلا بإذن زوجها، فإذا أذن زوجها ما لحق بعد يتراجع. واضح؟ هذان شرطا وجوب الحج بالنذر واليمين والعهد. ثم يتفرع على هذا البحث مسائل ثلاث. أما المسألة الأولى، جاء فيها أنه إذا نذر المكلف الحج مطلقا، يعني لم يقيده بعام معين، لم يعينه بعام معين، قال لله علي أن أحج سنة من السنين القادمة إذا نجحت مثلا، فنجح يجب عليه أن يحج، لكن منعه مانع من الوفاء بنذره، هنا يجوز له أن يؤخر الحج إلى أن يزول المانع ويحج بعد زوال المانع، ماكوش. أما لو تمكن من أداء الحج ماكو مانع، لكن تهاون بالوفاء، يعني هو يقول أنا ما حددت سنة معينة، ما أحج السنة، أحج السنين المقبلة، فالسنة تهاون، لكنه مات قبل أن يذهب إلى الحج، هنا يجب أن يقضى عنه من أصل تركته، قبل أن تقسم التركة يستخرج مال لأن يذهب أحدهم لينوب عنه في الحج قضاء. أما لو مات قبل أن يتمكن، قبل أن يتمكن من الذهاب إلى الحج، بعد ما متمكن من الذهاب إلى الحج لوجود بعض الموانع فمات، فإن كان النذر معين في سنة معينة، كان يقول السنة القادمة أنا أحج، وقبل أن يذهب إلى الحج مات، والواجب معين في هذه السنة القادمة، فإذا كان قد ترك الحج مع القدرة على الذهاب إلى الحج وجب عليه، وجب أن تقضى. كيف؟ لو كان مثلا قال أنا السنة القادمة أذهب إلى الحج، إجت السنة القادمة كان بإمكانه أن يذهب ما ذهب، هذا يجب أن يقضى عنه. أما لو لم يكن قادرا، كما لو أنه مات قبل أن يتمكن، قبل أن تزول الموانع من السفر إلى الحج، كأن يكون مرض أو منعه عدو مانع حتى مات، هذا لا يجب أن يقضى عنه. ولو نذر الحج أو فسد حجه في العام الماضي حالتين، وهو معضوب يعني لا يستطيع أن يتحرك مشلول، هنا قيل وجب أن يستنيب، المصنف يقول وهو حسن، يعني نذر أن يحج لكن هو معضوب ما يستطيع أن يحج، هنا يجب أن يستنيب من يحج عنه. أو لا، ما ناذر، مسألة أخرى تقدمت هي بالواقع، في العام الماضي ذهب إلى الحج وأفسد حجه للإخلال ببعض الأركان، السنة هو معضوب ما يستطيع الذهاب إلى الحج، حينئذ يجب عليه أن يستنيب من يذهب إلى الحج للحج عنه نيابة عنه. نقرأ هذه المسألة الأولى. الأولى: إذا نذر الحج مطلقا يعني بدون تعيين سنة معينة، فمنعه مانع عدو أو مرض، أخره يعني جاز أن يؤخره حتى يزول المانع، ولو تمكن من أدائه، تمكن من أداء الحج لكن لم يؤده ثم مات، قضي عنه من أصل تركته، يعني يجب أن يقضى عنه لأن متمكن من الأداء من الوفاء بالنذر لكنه لم يذهب، هذا يجب أن يقضى عنه. قال: ولا يقضى عنه قبل التمكن. أما لو أنه مات قبل أن يتمكن من الذهاب إلى الحج، هذا الحج الذي وجب بسبب النذر، هذا لا يجب أن يقضى عنه. هذا مطلب، هذا إذا نذر الحج مطلقا. الآن إذا نذر الحج معينا في سنة معينة، قال: فإن عين الوقت، عين سنة معينة في النذر، فأخل به يعني لم يذهب إلى الحج مع القدرة، مع أنه قادر على الذهاب، قضي عنه يعني وجب أن يقضى عنه. وإن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات، يعني مع عدم القدرة على الحاج مات وهو غير قادر على أن يفي بنذره، قال: لم يجب قضاؤه عنه حينئذ. ولو نذر الحج أو أفسد حجه في العام الماضي، مو مسألة نذر، مسألة أخرى، وهو معضوب مشلول، حينئذ هذه السنة يقدر، إذا كان ناذر يقدر يروح يفي بنذره، ما يقدر. أو إذا كان بالعام الماضي قد أفسد حجه الآن يقدر يروح يقضي، لا يستطيع، معضوب. قيل: يجب أن يستنيب وهو حسن عند المصنف. هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، قال: إذا نذر الحج فإن حجة الإسلام تداخل، يعني إذا نذر المكلف الحج أنه إذا نجح مثلا في العمل الفلاني فإنه لله عليه أن يذهب للحج، فإذا كان قد نوى حجة الإسلام، يعني حينئذ حينما يذهب للوفاء يذهب وهو مستطيع ويكون نوى في النذر حجة الإسلام، يعني لله علي أني أذهب لحجة الإسلام لأحج حجة الإسلام، هكذا نوى في الحج في النذر، حينئذ يتداخل الامتثالان، يتداخل الحجان ويذهب بفعل واحد بحج واحد، ويكون حينئذ قد امتثل أمرين: الأمر الأول الحج الواجب بالنذر، والأمر الثاني الحج الواجب على كل مكلف وهو حجة الإسلام. فإذا إذا نوى في نذره أن يحج حجة الإسلام، حينئذ يستطيع أن يذهب مرة واحدة، وهذه الحجة الواحدة تحتسب له امتثالين، تحتسب له حجتين، حجة وفاء بالنذر وحجة هي حجة الإسلام. وإن كان قد نوى غير حجة الإسلام في نذره، يعني قال: لله علي إذا أشوف يا ولدي أن أحج بيت الله، لكن حجا عاديا غير حجة الإسلام، حجا مختصا بالنذر، حجا واجبا بالنذر فقط، حج آخر وهو الحج الواجب بالنذر غير حجة الإسلام، هنا لا يتداخل الأمران، لا يتداخل الحجان، واضح؟ وعليه أن يذهب ويحج وفاء بالنذر ويحج حجا آخرا امتثالا لوجوب الحج على كل مكلف حجة الإسلام، فلأنه ماذا؟ نوى غيرها، غير حجة الإسلام. أما لو أطلق قال: لله علي إذا شوفي يا ولدي أن أحج بيت الله، وأطلق لم يحدد أن هذه الحجة هي نفسها حجة الإسلام أو هي حجة أخرى غير حجة الإسلام، يعني حجة منفصلة واجبة بالنذر بسبب النذر، أطلق ما بين في نذره، لم يبين. هنا قولان: قيل إن حج ونوى النذر، يعني نوى بحجه النذر وفاء بالنذر، هذا يجزي عن حجة الإسلام أيضا، يعني يصير كالتداخل بحكم التداخل، بفعل واحد يجزي عن أمرين: يحج حجة واحدة وهذه الحجة الواحدة ينوي بها الوفاء بالنذر، وهذا يجزي عن أمرين، الأمر الأول الحج الواجب بالنذر، والأمر الثاني الحج الواجب بحجة الإسلام بأصل الشرع. هذا إذا نوى في حجته، يعني حينما ذهب إلى الحج نوى الحج الواجب بالنذر يجزي عن حجة الإسلام. أما لو ذهب إلى الحج ونوى حجة الإسلام، وبنى أنه إذا نوى حجة الإسلام سوف تجزي هذه الحجة عن الحج الواجب بالنذر أيضا، هذا لا يجزي. فإذا أطلق في نذره ولم يحدد أن المنذور هو حجة الإسلام، فإذا ذهب ونوى في حجه الوفاء بالنذر، يعني أن يمتثل الحج الواجب بسبب النذر، فإنه يجزي عن حجة الإسلام. أما إذا ذهب ونوى حجة الإسلام فإنها لا تجزي عن الحج الواجب بسبب النذر، هذا قول. القول الثاني أنه إذا كان النذر مطلق، يعني نذر أن يحج وأطلق لم يحدد أن الحج الذي نذره هل هو حجة إسلام أو غير حجة إسلام، حجة عادية واجبة بالنذر، إذا فعل هكذا فإن ذهابه إلى الحج وينوي به النذر، يعني الوفاء بالنذر، هذا لا يجزي عن حجة الإسلام، فقط يجزي عن النذر. وإذا نوى حجة الإسلام فإنها لا تجزي أيضا عن الحج الواجب بالنذر، يعني إحدى الحجتين لا تجزي عن الأخرى، المصنف قال وهو الأشبه. هذا هو الأشبه عند المصنف بالأدلة والقواعد الفقهية. هذه المسألة الثانية نقرأها. قال الثانية: إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام، نوى متى؟ مو نوى حينما ذهب إلى الحج، نوى في النذر، واضح؟ هاي نوى الأولى غير نوى التي ستأتي بعد قليل. فإن نوى حجة الإسلام في نذره، قول لله علي أن أحج حجة الإسلام، تداخل حينئذ ماذا؟ يذهب ويحج حج واحد ويجزي عن الحج الواجب بالنذر ويجزي أيضا عن حجة الإسلام. وإن نوى في النذر في أثناء إتيانه بصيغة النذر، ماذا نوى؟ غيرها، غير حجة الإسلام، لا حجة عادية أخرى طبيعية، لم يتداخل، حينئذ يذهب إلى الحج ويأتي بالحجة الواجبة بسبب النذر، وهي لا تجزي عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأنه لم ينوي حجة الإسلام في نذره. قال: وإن أطلق، ما بين أنه هذا الحج الذي نذره هل هو نفسه حجة الإسلام أو حجة أخرى، ماذا؟ منفصلة واجبة بالنذر. قيل هنا قولان: إن حج ذهب إلى الحج ونوى النذر، نوى في حجه متى نوى، ذم من ذهب إلى الحج ونوى النذير، يعني أنه يمتثل الحج الواجب بسبب النذر، أجزأه عن حجة الإسلام. وإن نوى، يعني راح يصير فعل واحد، حجة وحدة تجزي عن حجتين. وإن نوى في حجه لما راح المكة نوى حجة الإسلام لم يجزي عن النذر، حينئذ حجة الإسلام صحيحة ويسقط عنا الوجوب، واضح؟ يمتثل الأمر الذي يوجب عليه حجة الإسلام، لكن حينئذ لم يكن قد امتثل الحج الواجب بالنذر، فعليه أن يحج مرة أخرى. وقيل لا تجزي إحداهما عن الأخرى، يعني إذا أطلق في نية النذر ولم يحدد أن المنذور هو حجة إسلام أو حجة نذر مختصة، فإنه حينئذ إذا ذهب إلى الحج ونوى النذر لا تجزي عن حجة الإسلام، إذا نوى حجة الإسلام لا تنوي عن الحج الواجب بالنذر وهو الأشبه. هذه هي المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة، قال: إذا نذر الحج ماشيا وجب أن يقوم في مواضع العبور، يعني إذا نذر المكلف أن يذهب إلى الحج ماشيا، فالمنذور هو المشي، الذهاب إلى الحج ماشيا، هذا يجب عليه أن يذهب ماشيا وفاء بالنذر، الوفاء بالنذر واجب، وجب عليه أن يذهب ماشيا، لكن إذا يوجد موضع عبور بالسفينة، مثلا عبور شط أو بحر بالسفينة، هنا يجب عليه أن يركب، يمكن له أن يركب السفينة لكي يعبر النهر أو البحر، لكن لا يجوز له أن يجلس في السفينة، بل يجب عليه أن يبقى واقفا قائما. وعليه فإن الذي نذر المشي إذا ركب في طريقه على دابة او غيرها على سفينة مثلا، فاذا ركب وجلس ولو في بعض الطريق حينئذ يجب عليه القضاء، هذا حج صحيح، لكنه ماذا؟ لم يمتثل الامر الذي يوجب عليه المشي والقيام، وهذا الامر متوجه بسبب النذر، هو نذر، هو وجب على نفسه ان يمشي مشيا الى الحج، فاذا ركب في بعض الطريق وجلس عليه ان يقضي ذلك الحج لكي يفي بنذره. هذا اذا كلام مطلق، يعني اذا حاصله اذا ركب او جلس في كل الطريق. لكن اكو كلام فيما لو مشى بعض الطريق وركب وجلس في بعض الطريق، هنا قيل ايضا يقضي حجه كما لو جلس كل الطريق، ايضا يقضي حجه لكي يفي بالنذر، يجب ان يحج ماشيا تمام الطريق. لكن هنا اذا مشى بعض الطريق وركب وجلس بعض الطريق قيل يقضي الحج، سنة ثانية يذهب ايضا مشي. المواضع التي كان قد ركب بها عليه ان يمشيها في هذا الحج الثاني، واضح؟ يعني هو في العام الماضي ذهب ماشيا، لكن المسافة من البصرة الى الكويت مثلا، هذه المسافة ركبها ركوبا، واضح؟ هذه المسافة قطعها ركوبا وجالسا، مما وجب عليه ان يقضي هذا الحج. فالسنة الثانية يجب عليه ان يذهب مرة اخرى للحج ماشيا لكي يفي بنذره. فماذا يفعل؟ يركب ويجلس، يذهب راكبا، لكن لما يصل الى البصرة عليه ان يترجل ويمشيها من البصرة الى الكويت، هذه المسافة التي قطعها في الحج الماضية جلوسا وركوبا في هذه الحجة الثانية يجب عليه ان يقطعها ماذا؟ وهو ماشي، حينئذ يكون قد قضى. وقيل قول اخر انه يقضي الطريق كل ماشي، مو فقط هذه المسافة اللي بذاك الحج الاول جلس بيها، مو بس هذه المسافة يمشيها، لا، كل الطريق من بلده الى مكة كله يمشي، متى؟ في هذه الحجة الثانية، في حجة القضاء. لماذا؟ لانه اخل بالحجة الاولى، اخل بالشرط اللي اشترط على نفسه بالنذر، اشترط على نفسه ان يذهب ماشيا، فاخل الحج الاول حينئذ غير، لا يعد وفاء بالنذر. الحج الثاني لكي يكون وفاء بالنذر ايضا يجب ان يكون مشيا من بلده الى ماذا؟ الى مكة. المصنف يقول وهو الاشبه انه مرة ثانية يمشي من الاول الى الاخير. اما لو فرضنا ان الناذر ناذر المشي عجز عن المشي، حينئذ يسقط عنه التكليف، يسقط عنه النذر كله بعد ما يجب عليه الحج لعدم جواز التكليف بما لا يطاق. وقيل انه العاجز يركب مع العجز ويذهب الى مكة راكبا، مو يسقط كل الحج عنه، كل النذر ما يسقط، يبقى يجب عليه ان يحج، لكن ماذا؟ يذهب راكبا ويسوق معه بدنه، هناك في مكة يذبح بدنه يعني بقرة سمينة. وقيل قول ثالث يركب، يذهب راكبا، يجب عليه ان يذهب ولا يجب عليه ان يسوق البدنة. وقيل قول رابع ان كان النذر مطلقا غير محدد بسنة معينة، لله علي انا حج سنة من السنين وعجز عن الذهاب ماشيا، فحينئذ يبقى ينتظر التمكن، واضح، من المشي الى ان يتمكن، ما يسقط عنا وجوب الحج رأسا، يبقى ينتظر سنة اثنين ثلاثة، اذا تمكن من الذهاب ماشيا يذهب، لان النذر مطلق ما محدد بالسنة اللاحقة اي سنة، واذا ما تمكن يسقط عنا الحج. اما اذا كان النذر معين بوقت، قال سنة الثانية القادمة اذهب ماشيا الى مكة ولم يتمكن من المشي، فحينئذ يسقط عنه وجوب الوفاء بالنذر، ما يجب عليه ان يذهب الى مكة اصلا حتى ركوبا لسبب العجز. والمروي عن الامامين الصادقين عليهما السلام هو القول الاول، والظاهر منهما أن السياق ندب، أنه يستحب له، يعني المروي هو القول الأول، واضح؟ والظاهر أن القول الأول ماذا؟ على وجه الاستحباب. القول الأول ما هو؟ هو أن العاجز يركب، يذهب راكبا ويسوق بدنه، هذا استحباب. الروايتين ذكرت هو هذا الوظيفة، أن يركب العاجز يذهب راكبا، مو يسقط عنه الفرض، واضح، ويسوق بدنه. لكن الظاهر من الروايتين أن هذا حكم استحبابي لا وجوبي، وأن الحكم هو سقوط الحج عنه لأنه عاجز عن الذهاب. أما يستحب له أن يذهب راكبا، ما يستطيع أن يمشي، يذهب راكبا ويسوق بدنه، هذا ندب واستحباب. هذا هو سياق يعني المسار العام للكلام المروي عن الإمامين الصادقين عليهم السلام. هذه المسألة الثالثة نقرأها. الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب أن يقوم في مواضع العبور، عبور بالسفينة، يبقى واقف ما يجوز لأنه ناذر المشي، فإن ركب طريقه، يعني كل الطريق، طريقه يعني كله، قضى، وجب عليه القضاء، واضح، ما امتثل النذر، فيجب عليه أن يحج مرة أخرى ماشيا. وإن ركب بعضا، يعني بعض الطريق وبعض مشي، قيل يقضي ويمشي مواضع ركوبه، يقضي السنة الثانية يذهب مرة ثانية للحج ليفي بالنذر، لكن المواضع اللي يركب بها بذاك الحج الأول هنا بهذا الحج الثاني يمشيها، وبقية المواضع يركبها، يركب فيها. وقيل هذا قول، بل يقضي ماشيا، يجب عليه أن يقضي كل الطريق ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة. الصفة المشترطة ما هي؟ المشي كل الطريق، فهو أخل بها، إذن يقضي في السنة الثانية الحج ماشيا كل الطريق حتى يحقق الصفة المشترطة، وهي صفة المشي كل الطريق، وهي ما تتحقق إلا إذا مشى من أول بلده إلى مكة. فبالحج الثاني يقضي ماشيا كل الطريق، المصنف قال وهو الأشبه. هذا فيما لو كان قادر، ولو عجز عن المشي، قيل يركب، هذا القول الأول، ويسوق بدنه، بقرة سمينة يذبحها هناك في مكة، وقيل يركب ولا يسوق بدنه، وقيل إن كان مطلقا، النذر مطلق ما محدد بسنة معينة، لله علي أنا حج حجة في سنة ما وعجز عن هذه الحجة، قال توقع المكنة، يبقى ينتظر أنه في يوم يصير قوي ويقدر يروح مشي، من الصفة، من صفة المشي، إلى أن يستطيع، إذا ما استطاع تسقط عنه الفرض. قال وإن كان معينا، النذر معين مو مطلق، بالسنة القادمة مثلا بوقت معين سقط فرضه بعجزه، يسقط فرض الحج كله بسبب العجز، حتى ركوب ما يجب عليه أن يذهب راكبا، لأن هو نذر أن يذهب ماشيا، ما استطاع، النذر كله يسقط. قال والمروي الأول، القول الأول أنه يركب العاجز يذهب ركوبا ويسوق بدنا، قال والسياق ندب، وسياق الروايتين يستفاد منه أن هذا الحكم على نحو الندب والاستحباب لا على نحو الوجوب، يستحب له أن يذهب ماشيا ويسوق بدنه، لا أنه يجب عليه، واضح. هذا تمام الكلام في الحج الذي يجب بسبب النذر. والقول الآن، البحث الآن في النيابة. قال القول في النيابة: وشرائط النيابة ثلاثة: الإسلام وكمال العقل، وأن لا يكون عليه حج واجب. هذا بحث في النيابة، في أن ينوب مكلف عن مكلف في أداء فريضة الحج، فلكي ينوب تصح نيابة مكلف عن مكلف آخر في أداء فريضة الحج، يجب أن تتوفر هناك شرائط في النائب، شرائط ثلاثة، فيشترط في النائب ثلاثة أمور، وهي الإسلام، يكون مسلم، وأن يكون عاقل لا مجنون، وأن لا يكون هذا النائب عليه حج واجب. فإذا كان هو عليه حج واجب، يعني كان مستطيعا، فلا يجوز له أن ينوب عن غيره في الحج، بل يجب أن يذهب ويؤدي الحج عن نفسه هو. ولذلك لا تصح نيابة الكافر، لعدم صحة عمل الكافر. ما يصير جنابك تخلي نائب عنك للحج او نائب عن والدك المتوفى او جدك تخلي كافر، ما يجوز طبعا. لعجزه عن نية القربة لا تصح منه، لا يستطيع ان ينوي القربة، لان الذي ينوي القربة يجب ان يكون موحدا، هذا لا يعرف الله، ليس موحدا لله، كيف يتقرب الى الله؟ وكذا لا تجوز نيابة المسلم عن الكافر، للنهي عن مودة الكافرين. كافر يموت فمسلم يقول هذا مطلوب حج اروح ان اقضي عنه، ما يجوز. ولا يجوز نيابة المؤمن الشيع الاثني عشري عن المسلم من الطوائف الاخرى المخالفة، ما يصير تروح تنوب عن مسلم اخر من الطوائف الاخرى، اللهم الا اذا كان المنوب عنه ابا للنائب، والدك مثلا سني وانت شيعي تنوب عن والدك بالحج يجوز، عدا والدك ما يجوز. ولا تصح ايضا نيابة المجنون لانه لا عقل له، فلا يستطيع ان يقصد القربة المعتبرة في الحج وفي غيره من العبادات. وكذلك لا تصح نيابة الصبي غير المميز، عمره اقل من 6 سنين غير مميز، لا يصح منه ان ينوب مثلا عن جده الميت في الحج يقضي عن جده. واختلف العلماء هل تصح نيابة المميز او لا، غير المميز لا تصح منه النيابة، لكن المميز عمره ولد عمره 10 أو 12 سنة هل تصح منه النيابة ام لا ينوب عن جده في الحج مثلا؟ قيل لا تصح. لماذا؟ لانه مرفوع القلم عن الانسان قبل البلوغ، هذا مرفوع عنه القلم، غير مكلف، غير مأمور، الشارع ما يريد منه عبادة، فلا يستطيع ان يأتي بالعبادة، رفعت عنه العبادة. وقيل نعم تصح نيابة الطفل المميز لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا، مر علينا انه الطفل المميز يستطيع ان يذهب الى الحج ندبا ويستقل بالحج بافعال الحج، يستطيع ان يؤدي افعال الحج بدون ان يحمل على الاكتاف او على آلة، هو بنفسه يستطيع ان يحج، عمره 12 سنة قادر على ان يأتي بافعال الحج ندبا واستحبابا كذلك، اذا يمكنه ان ينوب عن غيره. وحينئذ لابد للنائب الجامع لشرائط النيابة، كمال العقل، الاسلام، ان ما يكون مطلوب حجة، لابد له من نية النيابة، يقول انا احج في الاحرام، لما يقف هناك لكي يحرم يلبس ثياب الاحرام وينوي، يقول انا في نفسه يقول او يستحضر هذه النية، وهو انه يحج هذا الحج نيابة عن فلان، اولا ينوي النيابة نيابة، وثانيا يعين فلان باسمه او بصفته او بلقبه، يعين المنوب عنه، هذا لابد منه. ثم انه تصح، هل تصح نيابة المملوك باذن مولاه او لا تصح؟ قال المصنف تصح نيابة المملوك باذن مولاه، ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر وجوب الحج بذمته بان كان مستطيعا، واضح؟ اللهم الا اذا استطاع قبل 2 سنين او قبل 3 سنين استطاع ان يذهب الى الحج ثم عجز عن الذهاب بعدها، ذهبت عنه الاستطاعة، حينئذ في هذه السنة بعد 3 سنوات من العجز يستطيع ان ينوب عن غيره، يجوز. اما لو في هذا العام هو مستطيع فلا يجوز له ان ينوب عن غيره في الحج، بل يجب ان يذهب ويأتي بالحج عن نفسه هو. وكذلك لا يصح حج المكلف تطوعا، ولو تطوع يقع حجه باطلا، يعني هو مطلوب حجة اسلام ومستطيع، مع ذلك يذهب ويحج تطوعا عن نفسه او عن غيره نيابة تطوعية بدون اجرة، قيل يقع باطل، وقيل لا يقع باطل، ولكن يحسب له انه حجة الاسلام لا حجة ندبية استحبابية، قهرا عليه ورغما عنه الله سبحانه وتعالى يحتسبها له حجة إسلام، رغم أنه نوى بها الندب ونوى بها الاستحباب، ما نوى بها الفرض والوجوب، مع ذلك تحتسب له الحجة الواجبة. لكن المصنف يقول هذا تحكم يعني بلا دليل، قول بلا دليل، أنه يذهب ويحج بنية الندب والله سبحانه وتعالى يحسب له إياه بنية الواجب، وحينئذ يحسب له إياه حجة إسلام ويسقط عنا الفرض، هذا بلا دليل. إذن الدليل يساعد على أن الذي عليه حج واجب ويذهب بنية الحج التطوعي الاستحبابي هذا حجه باطل، يقع باطلا. وكذا لو حج عن غيره مع استطاعته، سحج تطوع عن نفسه أو عن غيره وهو مستطيع ويذهب ويحج عن غيره نيابة، هذا حجه لا يجزي لا عن الغير المنوب عنه ولا يجزي عنه هو نفسه، لا يسقط الفرض عن غيره ولا يسقط الفرض عن نفسه، لأن ذاهب بنية النيابة عن غيره فهذا ما يجوز، وبنفس الوقت ما يحتسب له حج عن نفسه. لكن يجوز لمن حج الحج الواجب أن يعتمر عن غيره بالنيابة عن غيره، إذا لم تكن تجب عليه العمرة. تدري جنابك إذا تروح تحج الحج الأولى فيجب عليك العمرة بالإضافة إلى الحج، لكن إذا نذرت مثلا أن تحج بلا عمرة، حينئذ العمرة ما واجبة عليك، فقط الحج واجب عليك. لكن الذي يتجب عليه الحج وما رايح للحج ولا مرة، فالمرة الأولى التي يذهب بها إلى الحج يجب أن يعتمر فيها، وذلك في أن يحرم وينوي الاعتمار ويذهب ويطوف حول البيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يطوف ويقصر ويحل من إحرامه، ثم يحرم مرة أخرى لنية الحج. هاي العمرة الواجبة قبل الحج. فالذي عليه عمرة بالإضافة إلى الحج هذا لا يجوز له أن يحج عن غيره، كذلك لا يجوز له أن يعتمر عن غيره. واضح؟ نعم. الذي عليه فقط وجوب الحج، عمرة مو واجبة عليه، واضح؟ عمرة لا تجب عليه، كمن نذر الحج فقط، حينئذ الحج فقط واجب عليه، العمرة مو واجبة عليه. هذا يستطيع أن يؤدي العمرة نيابة عن غيره ثم يروح يحج أصالة عن نفسه. إذن يجوز لمن اعتمر اعتمار واجب أن يحج عن غيره إذا لم يجب عليه الحج، ويجوز لمن حج حجا واجب أن يعتمر عن غيره إذا لم يكن الاعتمار واجبا عليه. واضح؟ وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط التي يجب الحج باجتماعها. هذه المسألة ندعها فيما بعد إلى الدرس اللاحق لانتهاء الوقت. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.